إلى الأفعال وأسماء الأفعال. ما يميز الأفعال من أسماء الأفعال إلا أن الأفعال تقبل العلامات الخاصة بها، خاصة بها، بينما أسماء الأفعال لا تقبل العلامات. فمثلا يقول النحويون إن علامة فعل الأمر قبول ياء المخاطبة، قبول ياء المخاطبة. إذن أي كلمة تمر عليك تقبل ياء المخاطبة أحكم عليها بأنها فعل. إذا دلت على الطلب قل فعل أمر، لأن الفعل المضارع تدخل عليه المخاطبة لكن ما يدل على الطلب. فكلمة أسكت الآن تدل على الطلب، ويصح أن تقول لامرأة أسكتي. إذن ماذا أقول عن أسكت؟ فعل أمر. ليش؟ لأنه قبل العلامة، علامة الفعل، ولا ما قبلها؟ قبلها. طيب نجي صح، صح دل على الطلب مثل ما دل أسكت على الطلب، كلهم دلل على الطلب كذا ولا لا؟ لكن صح هل تدخل عليها يا المخاطبة؟ تخاطب امرأة وتقول صهي يا هند؟ أبدا، هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. إذا نقول صح اسم فعل وليس بفعل، بدليل أنه ما يقبل علامة الفعل. طيب مثل هيهات، هيهات اسم فعل ماض بمعنى بعد، بعد. تقول مثلا هيهات الرياضي، كما قال الشاعر فهيهات هيهات العقيق ومن به، ها، وهيهات خل بالعقيق نواصل. قصدي يصح تقول هيهات الرياض، ايش معنى هيهات الرياض؟ ها، بعد، بعد. اذا هيهات تدل على المعنى وهو بعد، ها. طيب لو قلت بعد الرياض، ايش تعرف الرياض؟ فاعل. طيب هيهات الرياض، ها، فاعل. طيب النقطة الأخيرة وهي الفيصل في الموضوع، بعد تقبل الرياض، تقبل ما تقبل الرياض؟ تقبل التاء، تقبل علامة الفعل الماضي اللي هو التاء ولا لا؟ تقول هند بعدت، تقبل تاء الفاعل، تقول أنا بعدت عنك ولا لا؟ لكن هيهات هل تقبل تاء التأنيث أو تاء الفاعل؟ ما تقبل. هذا تعريف اسم فعل، اسم الفعل. أنا ذكرت لكم التعريف، ميشيل ما ذكر التعريف، لكن ذكرناه لأجل أن نعرف ضابط أسماء الأفعال. طيب أسماء الأفعال ثلاثة أنواع على حسب الأفعال، اسم فعل أمر، وهذا هو الكثير في أسماء الأفعال. اسم فعل ماض، اسم فعل مضارع، وهذان النوعان قليلان، نوعان قليلان. طيب شو ابن هشام ايش يقول؟ قال اسم الفعل كهيهات وصح ووي بمعنى بعد واسكت وأعجب. هيهات مثاله تقول هيهات الرياض، كما قال الشاعر، ها، قال إيش؟ هيهات العقيق. طيب صح مثل صح إذا تكلم غيرك. طيب وي مثل وي لشباب لا يعمل، وي لشباب لا يعمل. طيب ايش معنى هيهات؟ قال بمعنى بعد. طيب ايش معنى صح؟ اسكت. طيب ايش معنى وي؟ بمعنى اعجب. فانت اذا قلت وي لشباب لا يعمل كأنك قلت اعجب لشباب لا يعمل. طيب العمل كما مر بنا كما لاحظتم، يعني أنت لو قلت أعجب لشباب الله يعمل كيف تعرب؟ تعرب أعجب فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. كذلك وي لشباب الله يعمل، وي اسم فعل مضارع مبني على السكون، اسم فعل مضارع مبني على السكون بمعنى أعجب، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، تقديره أنا. إذن ما معنى وي أنا؟ ها؟ يعني أعجب، ها؟ أعجب أنا. أما اتضح الآن فيكون إيش؟ سنذكر هذا بعد قليل، ولهذا أنا ما قلت في محل كذا ولا لا محل لا حتى ما تجيكم المعلومات جميعا. طيب قال ولا يحدث. شرع الآن ابن هشام في بيان أحكام اسم الفعل، ولكني سأزيد على ما ذكر ابن هشام أحكاما أرى أنها مهمة في الموضوع. الحكم الأول أن أسماء الأفعال سماعية لا يمكن أن يزاد على ما سمع عن العرب، يعني ما نخترع من عندنا نحن أسماء أفعال. إذا ما حكم أسماء الأفعال سماعية؟ يعني يكتفى فيها بما ورد عن العرب من أسماء الأفعال، إلا نوع واحد من أسماء الأفعال فهو قياسي، وهو كل اسم فعل أمر على وزن فعالي، صيغة من فعل ماض متصرف، هذا قياسي. تقول نزالي زيدا، دراكي زيدا، ها؟ سماعي النصحى، ها؟ حذاري من أن تتكبر، كذا ما كان على وزن فعالي فهل هو قياسي أو سماعي؟ قياسي. تعرفون الفرق أنتم بين السماعي والقياسي؟ إذا ما حكم أسماء الأفعال؟ ها؟ كلها سماعية، ها؟ يعني مثل هيهات ووي وصح مثلا وغيره من أسماء الأفعال، هذه ما ورد عن العرب استفدنا منه وغيره ما نقدر نزيد، واضح؟ لكن ما كان على وزن فعالي هذا قياسي، لكنك تقيس من كل فعل ماض متصرف اسم فعل على وزن على وزن فعالي. والغالب ان هذا يكون متعديا، غالب ان هذا النوع يكون متعديا. اذا قلت مثلا دراكي زيدا، دراكي زيدا، أنت تقول لجماعة دراكي زيدا، إيش معنى دراكي زيدا؟ كانك تقول لكل واحد منهم أدرك زيدا. إذا دراكي اسم فعل أمر مبني على الكسر، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، زيدا مفعول به منصوب لاسم الفعل. إذا اسم الفعل الآن بلغ القمة في العمل، لأنه رفع الفاعل وهو الضمير المستتر، ونصب المفعول وهو الاسم الظاهر، أو لا يا أخوان؟ طيب على هذا أنت يا صالح سماعي النصحى اعرف دائما يا أخوان باب فعالي يكون مبنيا على الكسر، يكون مبنيا على الكسر، نعم وجوبا ولا جوازا؟ ارفع صوتك شوي. ايه لا ما هو الدرس النصح. ايه ها ايه الدرس امره سهل، النصحى ايش اعرابه؟ طيب واضح يا اخوان الاعراب هذا؟ ها واضح. اذا بالمثال هذا والذي قبل اتضح لنا أن اسم الفعل يرفع الفاعل وينصب المفعول، لكن هل كل اسم فعل يعمل العمل ذا؟ أما بالنسبة للرفع هذا ما في كلام، اسم الفاعل يعمل الرفع، لكن هل ينصب المفعول؟ إن كان فعله متعديا اللي هم معناه يعني فهو متعدي مثل ينصب المفعول، وإن كان معناه اللازم الفعل اللازم فهو يكون لازما. إذن هنا سماعي فعله سمع أو يسمع، هذا من الأفعال المتعدية ولا اللازمة؟ متعدي لأنه ينصب المفعول، تقول سمعت النصح أو أقول اسمع النصيحة فهو متعد. طيب، الحكم الثاني من أحكام اسم الفعل أن أسماء الأفعال كلها مبنية على ما سمعت عليه عن العرب، بشرط أن يكون النطق صحيحا، شرط أن يكون النطق صحيحا. هيهات مبني على إيه؟ على الفتح. نزالي على الكسر. وي السكون، صح السكون. إذن هي مبنية وعلى هذا فلا تقبل الحركات، وهي لا محل لها من الإعراب. ومعنى لا محل لها من الإعراب يعني لما تقع مبتدأ ولا تقع خبرا ولا تقع فاعلا ولا تقع مفعولا، ما تقع بالأماكن هذه. وعلى هذا تقول صح اسم فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، هذا إعراب صح دائما في أي مكان مرت عليك ما يتغير إعرابه هذا. نزالي مثلا اسم فعل أمر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. إيش معنى لا محل له من الإعراب؟ يعني لما تقع في محل رفع بحيث أن تصير مبتدأ أو تكون خبرا، لأن اسم الفعل لو صار مبتدأ يصير محل رفع لأن المبتدأ مرفوع. فالحاصل من هذا أن أسماء الأفعال ليس لها محل من الإعراب. وفهمت معنى ليس لها محل من الإعراب، معناه إيش؟ أنه ما تقع مبتدأ ولا خبرا ولا فاعلا ولا مفعولا إلى آخره. طيب، الحكم الثالث قال ولا يحذف، يعني اسم الفعل ما يحذف من الكلام بخلاف الفعل. الفعل قد يحذف الفعل قد يحذف. إذا قيل لك من قرأ فتقول زيد، اعرب زيد، زيد فاعل لفعل محذوف إذا حذف الفعل. لكن اسم الفعل هذا لا يجوز حذفه بحال من الأحوال. هذا الثالث. الرابع قال ولا يتأخر عن معموله، ولا يتأخر عن معموله. مثل لو قلت هيهات العقيق، هيهات العقيق، فعلى هذا لا يجوز تقول العقيق هيهات على أساس أن العقيق فاعل مقدم وهيهات اسم فعل ماض مؤخر، لأنك بالعمل هذا عملت إيه؟ قدمته على معموله. إذن لا يتقدم على معموله، وهو معنى وهو لا يتقدم على معمول، لا يتقدم معموله عليه، وهو معنى قوله هنا ولا يتأخر عن معموله. لأنك إذا قلت العقيق هيهات إيش حصل؟ تأخر، تأخر اسم الفعل عن معموله. ومثله أيضا لو قلت عليك نفسك، عليك نفسك فتش عن معايبها وخلي عن عثرات الناس للناس. عليك نفسك الإعراب عليك اسم فعل أمر بمعنى إلزم، ولا طبعا القاعدة المعروفة عليك جار ومجرور ولا لا، لكن تغير الآن المعنى هنا بالجملة. ها، إذن عليك اسم فعل أمر بمعنى إلزم مبني على الفتح، عليك ها لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، عليك أنت، لأنك لو قلت إلزم ما يصير إلزم أنت. ها طيب، نفس مفعول به اسم الفعل، مفعول به اسم الفعل منصوب بالفتحة، ونفس مضاف والكاف مضاف إليه. طيب، هل يجوز أن تقول نفسك كتاب الله عليكم متأول؟ وكتاب الله عليكم متأول، هذا جواب سؤال مقدر. التقدير إذا كنت تقول إن اسم الفعل لا يتأخر، ها؟ مثل عليك نفسك، ما يصح أن تقول نفسك عليك. فما الجواب عن قول الله تعالى كتاب الله عليكم؟ للظاهر الآية إن اسم الفعل عليكم تأخر عن معموله وهو كتاب، وأن الأصل إيه؟ الأصل إيه؟ عليكم كتاب الله، مثل المثال اللي أوردنا عليك نفسك. فقال إن هذا متأول. هذه الآية استدل بها الكسائي ومن وافقه ممن يجيز تأخر اسم الفعل عن معموله. فعلى رأي الكسائي في الآية الكريمة أن هذه الآية من باب اسم الفعل، وأن كتابة مفعول به منصوب مقدم لإيش؟ لإيش؟ لاسم الفعل عليكم. هذا رأي الكسائي، لكن لا الأكثرين يقولون الآية هذه ليست من باب اسم الفعل، الآية هذه تؤخذ من باب اسم الفعل وتودى الباب المفعول المطلق. فإن كتابة هنا مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف، والتقدير كتب الله ذلك عليكم كتابا، كتابا. طيب ايش ذلك اللي قبل؟ حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم الى اخر الايه، ثم جاءت الآية الثانية اللي هي بول الوجه، ها، والمحصنات، معطوف على المحرمات ولا لا؟ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. فكأن المعنى والله أعلم أن الله جل وعلا كتب علينا ما ذكر من المحرمات، كتب علينا هذا كتابا، كتب علينا هذا كتابا. وجه البيان في الآية على هذا الإعراب أن التحريم يقتضي أن هذه الأشياء مكتوبة على الأمة ولا لا؟ يقتضي أنها مكتوبة، لكن على ظاهر كلام الكسائي كتاب الله عليكم أن الكتاب شيء محسوس، والآية ما هي ما تريد هذا، الآية ما تريد كتاب محسوس، إنما تريد نفس إيقاع الكتابة، ها، اللي هو الكتب، اللي هو الكتب. فالحاصل من هذا أن الآية ليست من باب اسم الفعل، إنما هي من باب المفعول المطلق، وعلى هذا نقول كتابة مفعول مطلق بفعل محذوف، والتقدير كتب الله عليكم ذلك كتابا. وعليكم اللي موجود بالآية ما هو اسم فعل، جار ومجرور متعلق بالفعل المحذوف، واضح؟ والمعنى أن الله تعالى لما حرم هذه المحرمات كتبها عليكم. هذا معنى قول بهشام متأول. إذا متأول على أي شيء؟ خلاصة التأويل ده نعم. وعلى هذا ما تكون الآية من باب اسم الفعل إنما تنتقل هناك إلى المفعول المطلق الذي ينصب بفعل محذوف. طيب كما أخذنا الآن أربعة أربعة. الخامس من أحكام اسم الفعل قال ولا يبرز ضميره. ولا يبرز ضميره يعني إذا أسند اسم الفعل إلى مثنى أو إلى جامع ما يبرز ضمير، بخلاف الفعل. فأنت في الفعل عندما تخاطب شخصا تقول اكتب، ولكن عند التثنية تقول ايش؟ اكتب. إذا يبرز الضمير بالفعل ولا ما يبرز؟ يبرز. ولما تخاطب جماعة تقول اكتبوا. اسم الفعل ما يبرز معه ضمير. فمثلا صح، تقول للواحد صح إذا تكلم غيرك، وتقول للاثنين صح إذا تكلم غيركما، وتقول للجماعة صح إذا تكلم غيركم. هل يبرز الضمير؟ ما يبرز الضمير. فلا تقول صح إذا تكلم غيركما وصهوا إذا تكلم غيركم، لا، هذا العرب ما تقول هذا الكلام. فصار اسم الفعل يختلف عن الفعل في إيه؟ إنه ما يبرز معه الضمير، شلون المتصل وش اللي يبرز؟ وش اللي يبرز غير في ضمير يبرز؟ على أي حال هو ما يبرز الضمير أصلا ولا لا؟ ما يبرز الضمير أصلا، لا يبرز الضمير مع اسم الفعل أبدا. واضح؟ طيب هذه خمسة أحكام. السادس ويجزم المضارع في جواب الطلبي منه. في جواب الطلبي منه. هل كل أسماء الأفعال تفيد الطلب؟ ما الذي يفيد الطلب منها؟ اسم فعل الأمر. طيب ما أدري تذكرون أو لا تذكرون أنه مر علينا في أوائل الكتاب أن المضارع إذا وقع جوابا للطلب فإنه يجزم. إذا سقطت ألفا ما جاءت ألفا، أقول مثلا اجتهد تنجح، ولا أقول اجتهد تنجح، غلط كذا. فتنجح فعل مضارع مجزوم. ليه؟ لأنه وقع في جواب الطلب اللي هو فعل الأمر اجتهد. وعلى هذا تقول تنجح فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون لوقوعه في جواب الطلب. اسم الفعل يوافق المضارع في هذا الموضوع، يعني إذا وقع المضارع في جواب اسم فعل أمر يجزم. مثل لو تقول لشخص راكبه في السيارة وأنت في الأرض تقول نزالي نحدثك، كذا نزالي نحدثك. طيب إيش رأيك لو قلت انزل نحدثك؟ تجزم المضارع هنا. لماذا؟ لأن وقع جوابا للطلب. إذن هكذا اسم فعل الأمر. واضح؟ فعلى هذا نزالي نحدث، نزالي اسم فعل الأمر مبني على السكون كذا، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، نحدث فعل مضارع مجزوم. ليه؟ لوقوعه في جواب الطلب اللي هو اسم فعل الأمر. واضح؟ ها؟ اسم فعل الأمر. والفاعل ضمير مستتر في نحدث وجوبا تقديره نحن، والكاف مفعول به، يعني مبنى الفتح بحرص مفعول به. وعلى هذا إذا وقع المضارع بعد اسم فعل أمر سقطت الفاء، ما جاءت الفاء، فإنه يجزم قياسا على إيه؟ على وقوعه بعد الفعل الأمر حقيقة. طيب، قال نحو مكانك تحمدي أو تستريحي، مكانك تحمدي أو تستريحي، هذا يخاطب نفسه يقول وقولي كلما جشعت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي، يعني نفسه إذا أنه رغبت في المعصية أو همت بها وبخها وقال مكانك تحمدي ها أو تستريحي على الأقل. فمكان هذا اسم فعل أمر لأن معناه أثبت، إذا قلت لشخص مكانك كأنك قلت أثبت، إذا مكان اسم فعل أمر مبني، طبعا هنا مبني على الكسر، لماذا؟ لأنه خطاب لمؤنثة مكانك. إيش اللي حصل بالبيت؟ إن الشاعر جزم المضارع تحمدي بحذف النون، لأنه أصله تحمدينا، لأنه مسند إلى ياء المخاطبة، تعرفون المضارع إذا أسند إلى ياء المخاطبة يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذفها. فلما أن الشاعر ما قال مكانك تحمدينا دل على أن الشاعر جزم المضارع لأنه وقع في جواب اسم فعل الأمر، والسبب في هذا أن اسم فعل الأمر هنا يفيد الطلب، يفيد الطلب، هذا معنى تحمدي أو تستريحي. قال ولا ينصب، هذه يخالف فيها الفعل فعل الأمر. نحن مر علينا أنه إذا وقع المضارع بعد فعل الأمر مثلا ودخلت الفاء فإنه ينصب المضارع، أقول مثلا اجتهد فتنجح، اجتهد فتنجح، تنجح فعل المضارع منصوب بأم مضمرة وجوبا بعد فاء السببية في جواب في جواب الطلب. طيب، اسم فعل الأمر ما يجري هذا المجرى إذا جاءت الفاء. وعلى هذا تقول انزل فنحدثك ولا لا مع فعل الأمر لكن هل تقول نزالي فنحدثك ما نقول. ليش؟ لأن ابن هشام إيش قال؟ قال ولا ينصب. إيش اللي ما ينصب؟ يعني ولا ينصب المضارع في جواب الطلبي منه إذا اقترن بالفاء أو الواو، لك تعرف أنت شرط النصب مجيء الفاء أو الواو، لأن إذا ما جاءت الفاء أو الواو يجزم المضارع يجزم المضارع. وعلى هذا فلا تقول نزالي فنحدثك، إنما تقول إيش؟ نزالي فنحدثك برفع المضارع. والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن هشام رحمه الله تعالى والمصدر، الواو هنا عاطفة، والمصدر معطوف على اسم الفعل، لأنه قال باب يعمل عمل فعله سبعة، اسم الفعل هذا الأول، والمصدر هذا إيه الثاني. إذا نقول هذا معطوف على اسم الفعل والمعطوف على المرفوع مرفوع. إذا بحثنا الآن هو في النوع الثاني الذي يعمل عمل الفعل وهو المصدر. المصدر تقدم فيما أظن تقدم تعريفه في باب المفعول المطلق، وقلنا إن المصدر هو الاسم، والاسم الدال على مجرد الحدث الجاري على حروف فعله أو أكثر منها، هذا معنى المصدر، هو الاسم مجرد عن الحدث. والاسم ايش قلنا؟ الدال على الحدث، نعم، الدال على الحدث الجاري على حروف فعله او اكثر منه. مثال يوضح هذا التعريف، اذا قلت مثلا بذل الغني ماله في الخير نافع، إذا كلمة بذل هنا اسم، وهذا الاسم يدل على حدث وهو البذل، وقولنا الحدث المجرد يعني المجرد عن الزمان، هذا معنى كلمة المجرد، يعني المجرد عن الزمان، لأن الفعل كما هو معلوم يدل على الحدث ويدل على الزمان، إذا قلت ضرب كتب أخذ يدل على حدث وهو الضرب والكتاب والأخذ، ويدل على الزمان وهو الزمان الماضي بالنسبة للفعل الذي معنا. أما المصدر فإنه يشارك الفعل في الدلالة على الحدث، لكنه يختلف عنه أن المصدر ما يدل على زمان. فأنا إذا قلت لك الآن بذل الغني ماله في الخير، بذل الملي الغني ماله في الخير، تفهم الآن أن البذل انتهى زمانه ولا لا؟ بذل وانتهى، لأن بذل فعل ماض. لكن لو قلت لك بذل الغني ماله في الخير نافع، ما في زمان للبذل هذا ولا لا؟ ها؟ قد يكون بذل مضى، قد يكون بذل الآن، قد يكون بذل في المستقبل. فالمصدر إذن ما يدل على الزمان أبدا، إنما يدل على مجرد إيش الحدث، بينما الفعل يدل على الزمان ويدل أيضا على الحدث. هذا معنى قولنا إن المصدر والاسم الدال على الحدث المجرد. ثم إن المصدر قد يوافق الفعل في عدد الحروف وقد يزيد ولكن ما ينقص. فابن هشام مثل بمثالين كما تلاحظون، قال إيش؟ قال والمصدر كضرب وإكرام، لأجل أن يبين أن ضرب، أن كلمة ضرب مصدر وافقت حروفه حروف الفعل دون زيادة ولا نقصان، فإن الفعل مثلا ضرب 3 حروف، المصدر ضرب 3 حروف، إذن وافقت حروفه حروف الفعل في العدد. لكن أكرم هذا رباعي، المصدر إكرام، إذن المصدر في زيادة إيش؟ الهمزة اللي بعد الراء أو الألف التي بعد الراء. فالمصدر إما أن تكون حروفه بعدد حروف الفعل أو تكون أكثر، لكن ما تكون أنقص، لأنهم يقولون إذا كانت أنقص يكون اسم مصدر، وهذا الفرق الآن بين المصدر واسم المصدر،
المصدر عدد حروف الفعل أو أزيد، لكن اسم المصدر تنقص حروفه عن حروف فعله. يعني مثلا عندك أعطى، أعطى المصدر إعطاء، لكن اسم المصدر عطاء، اسم الهمزة اللي بول الفعل وهي موجودة بالمصدر إعطاء، هل هي موجودة باسم المصدر عطاء؟ عطاء اسم المصدر، فيه همزة ولا لا بوله؟ ما في همزة، إذن نقصت حروفه عن حروف فعله. هذا هو الفرق الآن بينهما. المقصود إن المصدر يعمل عمل الفعل فيرفع الفاعل وينصب المفعول على حسب الفعل اللي هو أخذ منه، ها؟ نعم، يعني ما هو لازم إن كل مصدر ينصب المفعول به، لا، على حسب الفعل، ها؟ إن كان مأخوذا من فعل متعد نعم نصب المفعول به، وإلا ما ينصب. وقد ذكر ابن هشام لعمل المصدر في هذا المتن المختصر ذكر ثمانية شروط، ثمانية شروط. شرط واحد وجودي والبقية عدمية. الشرط الأول قال: إن حل محله فعل مع إن حل محله فعل مع أن أو ما، هذا الشرط الأول وهذا وجودي، ها؟ الشروط الباقية قال إيش؟ ولم، إذن هذه شروط عدمية. الشرط الثاني: ولم يكن مصغرا. الثالث: ولا مضمرا. الرابع: ولا محدودا. الخامس: ولا منعوتا قبل العمل. السادس: ولا محذوفا. السابع: ولا مفصولا من المعمول. والثامن: ولا مؤخرا عنه. هذه ثمانية شروط إذا توفرت عمل المصدر عمل فعله. فننظر في هذه الشروط. الشرط الأول قال: إن حل محله فعل مع أن أو ما، والمعنى أن المصدر لا يعمل عمل الفعل إلا إذا أمكن أن ترفع المصدر وتضع بدله أم المصدرية مع الفعل، أو ما المصدرية مع الفعل. والفرق بينهما أنك إن أردت المستقبل تضع أن، وإن أردت الحال عن الزمن الحاضر تضع ما. إن أردت الزمن الحاضر تضع ما، فتقول مثلا: سرني أداؤك الواجب. فعند المصدر أداء عمل عمل الفعل، له فاعل وهي الكاف اللي وقعت مضافا إليه، وله مفعول وهو كلمة الواجب، كلمة الواجب. فتقول: سر فعل ماض مبنى على الفتح، والنون للوقاية، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول سرى، مفعول سرى. أداء فاعل سرى، فاعل سرى، وهو مصدر وهو مضاف، والكاف مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله، من إضافة المصدر إلى فاعله. لأن سرني أداؤك، من اللي أدى الواجب؟ المخاطب أنت. إذن الكاف تصدق على المخاطب أما تصدق؟ تصدق على المخاطب، إذن الكاف هي الفاعل، لكنها وقعت هنا مضافا إليه،
إذا تقول أدى مضاف والكاف مضاف إليه من إضافة المصدر إلى إيه؟ إلى فاعله. نعم. الواجب مفعول به منصوب للمصدر، عمل المصدر هنا لأنه يصح أن تقول يسرني أن تؤدي الواجب، يسرني أن تؤدي الواجب، فيصح أن يقع بدل المصدر أم مع الفعل المضارع. هذا إذا كنت تقصد المستقبل، يسرني أن تؤدي الواجب يعني في المستقبل. أما إذا قصدت الحال فإنك تأتي بمع المصدرية، كأن تقول مثلا يسرني ما تؤدي الواجب، يعني أداؤك الواجب الآن أنا في الزمن الحاضر. فهذا شرط أساسي في عمل المصدر، أن يحل محله أن والفعل أو ما والفعل. قال ولم يكن مصغرا، هذا الشرط الثاني، يعني ألا يكون المصدر بصيغة التصغير. إذا كان بصيغة التصغير فإنه لا يعمل، فلا يصح أن تقول مثلا أكيلك الطعام بسرعة مضر، أكيلك الطعام بسرعة مضر. هذا المثال من الناحية النحوية ما يصلح. ليش؟ لأن المصدر جاء مصغرا وهو لا يعمل إلا مكبرا. قال ولا مضمرا، ولا مضمرا، معنى ولا مضمرا يعني ولا يكون المصدر ضميرا. طيب هل يكون المصدر ضميرا؟ قال لك لا، إنما مقصود النحويين ألا يكون الضمير يعود على مصدر، إنما عاد على مصدر فكأنه مصدر. مثل لو قلت مثلا إكرامي الغريب، إكرامي الغريب مطلوب، وهو جارا أشد. إكرامي الغريب مطلوب وهو جارا أشد. فهنا الآن إيش فيه؟ لا، وهو جارا أشد، جارا بالنصب أيشكل عليكم؟ طيب إكرامي الغريب هذا ما فيه، هذا ما عشى الكلام العمل، لكن عندك الضمير وهو يعود على وين؟ يعود على إكرام، لأنك أصلك أنت أنك ستوازن بين شيئين الآن، إكرامك الغريب وإكرامك إيش؟ الجار، ولا لا؟ إذن ما معنى وهو جارا؟ الضمير وهو يعود على وين؟ يعود على الإكرام اللي هو المصدر. إذن كأن الضمير هذا كأنه مصدر. إذن هل هذا الضمير هو الذي نصب جارا فعمل المصدر وهو ضمير؟ نقول لا، المصدر لا يعمل وهو ضمير، فلهذا نقول المثال هذا غلط، التركيب لهذا المثال خطأ. لماذا؟ لأن المصدر لا يعمل إذا كان ضميرا. وانت الآن من ناصب الكلمة جارا عندك في المثال؟ تعتقد أنت الآن أن الناصب الكلمة جارا هو، وتريد أن يكون هو عبارة عن إيش؟ عن المصدر. فكأنك الآن أعملت المصدر وهو ضمير. منين نقول أعملت المصدر وهو ضمير؟ لأن هذا الضمير يعود على إيه؟ يعود على المصدر. أما فهمت الكلام ذا أنتم؟ واضح؟ إذا مثال صح ولا غلط؟ نعم خطأ المثال لأن المصدر لا يعمل وهو ضمير. ها طيب، الشرط الثالث أو الرابع قال ولا محدودا، يقصدون بالمصدر المحدود ما ختم بالتاء الدالة على المرة، على المرة، كأن تقول ساءني ضربتك زيدا، فإن المصدر اللي هو ضربة اسم مرة، إذن هو مصدر محدود. ما معنى محدود؟ يعني بضربة واحدة، بضربة واحدة، هذا معنى قول محدود. فهذا المصدر المحدود وهو اسم المرة لا يعمل. إذن المثال هذا غير سليم. لماذا؟ لأنه عمل المصدر المحدود، وما معنى المصدر المحدود؟ يعني المصدر الدال على إيه؟ على المرة. فهذا المثال غير صحيح. أما إذا كانت التاء، التاء اللي ختم بها المصدر ما تدل على المرة، فإن المصدر يعمل ولو كان فيه تاء. مثل لو قلت إغاثتك الملهوفة دليل نبلك، وين المصدر؟ إغاثة مختوم بالتاء الآن، لكن هل التاء هذه تدل على المرة؟ ما تدل على المرة، لأن هل المقصود إغاثة إغاثة الوحدة؟ لا، ما يدل عليها المثال، لكن مثل ضربة يدل على أنها واحدة. وعلى هذا المثال هذا صح أو خطأ؟ ها؟ صحيح. طيب لو أردنا أن نضع السؤال بالشكل التالي يصلح للاختبار، ها؟ إذا ختم المصدر بالتاء فهل يعمل أو لا؟ ها صالح، إن كان مختوما بالتاء الدالة على المرة فإنه لا يعمل، ها؟ وإن كان مختوما بالتاء التي لا تدل على المرة، ها؟ اللي هي من بنية المصدر أصلا، فإنه يعمل. طيب، الشرط الخامس، ولا منعوتا قبل العمل. قبل العمل يقصد قبل العمل يعني قبل أن ينصب المفعول، والمعنى أنه ما يصلح يجي المصدر وبعد المصدر ناعت، ها، والمفعول ما جاء إلى الآن، ها، هذا ما يصلح. فلا يصلح أن تقول أعجبني إكرامك الشديد زيدا. إيش إكرام الشديد؟ صفة للمصدر ولا لا؟ إذا نعت المصدر قبل أن يعمل. ما معنى قبل أن يعمل؟ يعني قبل أن ينصب المفعول به. فعلى ما ذكروا أن هذا المثال لا يكون صحيحا، لأن المصدر لا يجوز أن ينعت، ها، قبل إيش؟ قبل أن يعمل. طيب، قال ولا محذوفا، وهذا واضح، يعني أن المصدر ما يعمل وهو محذوف، ها، فلا يعمل إلا إذا كان مذكورا، ها، في الكلام. ولهذا في قولهم ما لك وزيدا قالوا إن زيدا أنه مفعول معه، هنا ما لك وزيدا أنه مفعول معه، ها، على أساس التقدير، ها، يعني التقدير ما تكون أنت وزيدا، حذف تكون وانفصل الضمير إلى آخر ما ذكروا في هذا الباب، هذا في من أمثلة المفعول معه. المقصود أن زيدا مفعول معه، فلو إنسان أعرب زيدا على أنه منصوب بمصدر محذوف والتقدير والتقدير ما أنت وملابستك زيدا، يعني مخالطتك زيدا، يقولون ما يصلح لأن المصدر لا يعمل إذا كان محذوفا. نعم. قال ولا مفصولا من المعمول، ولا مفصولا من المعمول يعني بأجنبي. إيه طيب، لو قلت إني أقوى على إلقائي على إلقائي أو على إلقاء أحسن بالتنوين، على إلقاء كلمة في الحجر، هنا طبعا المصدر عمل ونصب المفعول وهو قوله كلمة. لو قلت على أساس يحصل الفصل اللي يريد ابن هشام، إني أقوى على إلقاء في الحفل كلمة، هنا ما يجوز المثال. لماذا؟ لأنه حصل فاصل بين المصدر وبين المعمول اللي هو المفعول، هذا معنى الكلام. قال ولا مؤخرا عنه، الضمير عنه يعود على المعمول، والمعنى أن المصدر ما يتأخر عن إيش؟ عن المعمول. إذن يشترط، هذا يدل على أنه يشترط أن يتقدم، يشترط أن يتقدم. فمثلا لو قلت ساعني ضربك زيدا، هذا مثال سليم، فلا يصح أن تقول ساعني زيدا ضربك، ساعني زيدا ضربك. لماذا؟ لأن المصدر تأخر عن المعمول، ولا يجوز أن يتأخر المصدر عن المعمول. هذه ثمانية شروط لإعمال المصدر. ثم انتقل ابن هشام في آخر نقطة في الموضوع إلى أنواع المصدر وهي ثلاثة. الأول المضاف، الثاني المنون، الثالث المقترن بأل. هذه ثلاثة أنواع للمصدر، كلها تعمل، كلها تعمل، لكن ابن هشام أعطى كل نوع وصفا، قال إعماله مضافا أكثر، منونا إيش أقيس، بأل شاذ شاذ. طيب النوع الأول ما هو؟ قال وإعماله مضافا أكثر. إذا النوع الأول من أنواع المصدر في اللغة العربية أن يكون المصدر مضافا. ما حكم إعمال المضاف؟ إعمال المضاف أكثر من إعمال النوعين الباقيين. ولا بد أن تعلم أن المضاف نوعان، إما مضاف إلى فاعله، وإما مضاف إلى مفعوله. ولهذا ابن هشام مثل بمثالين. المثال الأول قول الله تعالى ولولا دفع الله الناس، والمثال الثاني قول الشاعر ألا إن ظلم نفسه المرء بين. طيب مثال إضافة المصدر لفاعله كما مر في أمثلتنا، لو قلت يسرني أداؤك الواجب، ما قلنا في الإعراب إن أدى مضاف والكاف مضاف إليه، من إضافة إيش؟ من إضافة المصدر إلى فاعله، هذا معنى. إذا عندي الآن بالمثال مصدر، مصدر أداء نوعه مضاف، مضاف إلى ماذا؟ إلى فاعله. في أي مرتبة؟ ها؟ في المرتبة الأولى ولا لا؟ يعني ابن هشام يقول اعمله مضاف أكثر، إذن هذا في المرتبة الأولى. منه قول الله تعالى ولولا دفع الله الناس، فهنا دفع مصدر أضيف إلى إيه؟ إلى فاعله، لأن من الذي يدفع الناس بعضهم ببعض؟ هو الله تعالى، واضح؟ وعلى هذا تقول في الإعراب ولولا يا منصور إيه؟ اي نعم، دفع مصدر ما هو اعراب، هذا ما يسمى اعراب، كلمه مصدر ما نقول انه اعراب،
لا محل له من الاعراب.
لا، كيف ما له محل من الاعراب وهو اسم؟ والاسم لا بد يكون له محل من الاعراب. ها، اللي ما له محل من الاعراب الفعل الماضي الامر والحروف والاسماء، لازم يصير له محل من الاعراب. ايش تقول؟ صحيح، دفع مبتدا مرفوع وعلامه رفع الضمه الظاهره على اخره. طيب يكفي منك هذا، اكمل. ايه نعم، وهذه يا اخوان تنتبهون لها في الاعراب دائما، المصدر المضاف تبين نوعيته مضاف، تقول مثلا وهو مصدر مضاف من مثلا من اضافه المصدر الى فاعله، او مثلا من اضافه المصدر الى مفعول، هذا تذكره في الإعراب. إذا تقول دفع مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله، ليش؟ لأنك إذا قلت من إضافة المصدر إلى فاعله تنظر للمفعول الآن، وإذا قلت من إضافة المصدر إلى مفعوله تنظر لإيش؟ للفاعل. وعلى هذا يتضح الإعراب أكثر ولا يشكل عليك. ها؟ إذا تقول الناس، ها؟ مفعول به منصوب لإيش؟ للمصدر، وعلامة رسمه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب إيش بقي في الجملة؟ أي وين الخبر؟ أي أي نعم، يعني لأنه هنا وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، يجب حذف الخبر هنا وجوبا، ها؟ يجب حذف الخبر، ولهذا نقول الخبر محذوف وجوبا والتقدير موجود، يعني ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض، بعض موجود، ها؟ لا فسدت الأرض كما في الآية. طيب النوع الثاني هو إيه؟ مصدر مضاف إلى إيه؟ ها؟ إلى مفعول إيه؟ مثل لو قلنا من سوء التربية عصيان الآباء بنوهم، ها؟ من سوء التربية عصيان الآباء بنوهم، من سوء خبر مقدم، يعني جار ومجرور خبر مقدم، وسوء مضاف تربيتي مضاف إليه، من سوء التربية عصيانه مبتدا مؤخر، من سوء التربية عصيانه، وعصيانه مضاف والآباء مضاف إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله أو إلى فاعله، إلى مفعوله، لأن الآباء يصدر منهم العصيان ولا يقع؟ يقع عليهم العصيان، إذن من إضافة المصدر إلى مفعوله. بنوهم فاعل للمصدر، فاعل للمصدر مرفوع وعلامة رفعه الواو ولا لا؟ بنو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، وبنو مضاف والها مضاف إليه والميم علامة الجمع. والحاصل أن المصدر هنا أضيف إلى مفعوله ثم جاء الفاعل. مثل هذا قول الشاعر ألا إن ظلم نفسه المرء بين، باقي البيت هو إيه؟ إذا لم يصنها عن هوى يغلب العقل. ها؟ يغلب العقل. ومعنى البيت واضح وجيد، والمعنى أن الإنسان إذا تبع هواه وأطلق لنفسه العنان في اتباع الهوى ولم يصنها عن اتباع الهوى، فما الذي يحصل؟ يحصل أن المرء يظلم نفسه، أن المرء يظلم نفسه. طيب لاحظوا الآن ظلم نفسه، النفس الآن هي الظالمة ولا المظلومة؟ إذن من الظالم لها؟ المرء. فعلى هذا إضافة ظلم إلى نفس من إضافة المصدر إلى مفعوله، وأين الفاعل؟ المرء. طيب نعرب الشطر. ألا أعرب كاس. ده التحضير. وين احنا ضيعتنا انت؟ لا ذي ولا ذي، انت تقول ان ولا انت الا. الا انتم عندكم تشديد الان. عجيب، كان النسخه ذي اللي معي. ايه انا كان النسخه اللي معي فيها تشديد. إيه لا غلط، صواب معكم، غلط التشديد. هذه ألا، انتبهوا، الألا ألا قد تكون أداة عرض، وهلا أداة تحضير، لكن ما تكون أداة عرض إلا إذا دخلت على الفعل، انتبهوا للفرق. أما إذا دخلت على الحرف أو الجملة عموما فإنها أداة استفتاح أو أداة تنبيه، وهي تعتبر عند البلاغيين من أدوات التوكيد. إذن نقول ألا أداة استفتاح، أو تقول حرف تنبيه، هذا معنى. إن نصب توكيد، فقط نصب ولا ما ترفعه؟ ما قلت لكم أنا ونحن ندرسها أنك تقول إن حرف مشبه بالفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر؟ كان ماذا تقول في إعراب كان؟ تقول كان فعل ماض يرفع وتسكت، أو تقول يرفع الاسم وينصب الخبر وينصب الخبر. طيب هذه ليش نقول حرف توكيد ونصب؟ ليش نسكت عن عملها في الخبر مع أن رفعت الخبر هي؟ أي هذا إعراب دارج، لكنه على رأي الكوفيين، لأن الكوفيين يقولون إن ما عملت في الخبر، لكن الصواب أن مثل كان تعمل في الاسم وتعمل في الخبر. إذن نقول إن حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر. طيب ظلم سبحان الله خبرها ولا اسمها؟ أي طيب يكفي أنت نفسه ولا نفسي؟ لكن بين لنا من إضافة المصدر إلى إيه؟ صحيح. ونفسي مضاف؟ إيه نعم زين يكفي. أنت المرء صحيح، فعل إيه؟ للظلم أو للمصدر؟ ولو للمصدر، هو المصدر هو ظلم، هو المصدر، أقول هو المصدر. إذن تقول ظلم فاعل للمصدر وهو ظلم، ما فهمت؟ المرء فاعل للمصدر وهو ظلم. إيه نعم. طيب المرء ألا إن ظلم نفسه المرء. بين خبر إيه؟ صحيح، خبر إن مرفوع على مترفع الضم الظاهر على آخر. أحسنت. انتهينا الآن من النوع الأول. قال ومنونا، هذا النوع الثاني. النوع الأول وإعماله مضافا، إيش إعراب مضافا؟ حال، والتقدير وإعماله حالة كونه مضافا. والثاني إعماله حالة كونه منونا أقياس. إيش معنى أقياس؟ ها؟ إيش معنى أقياس هذه؟ يقصد بأقياس أنه أقرب إلى القياس. ليش؟ قال لك لأن المصدر يعمل حملا على الفعل، أو قل لأنه أشبه الفعل، وأنت تعرف أن الفعل ما يضاف ولا لا؟ الفعل ما يضاف. إذن أي أقرب للفعل؟ المصدر اللي ضاف الفاعله، أو المصدر الذي يضاف لمفعوله، أو المصدر اللي ما يضاف أصلا اللي هو المنون؟ أي أقرب للفعل؟ ها؟ عدم الإضافة ولا لا؟ إذن نقول مع أن المصدر المضاف أبعد من الفعل، أبعد من الفعل، لأن الفعل ما يضاف في اللغة العربية، والمصدر المضاف جاء مضافا، إذن هو أبعد من الفعل المصدر المضاف. لكن نظرا لكثرة وروده في اللغة العربية قالوا إعمال المصدر إعمال المصدر المضاف أكثر. لكن هل هو على القياس؟ ليس على القياس ولا لا؟ لكن المصدر المنون مع أنه بالدرجة الثانية بعد المضاف، يعني أقل هو المضاف أمثلته في اللغة العربية، لكن مع هذا إعمال المصدر المضاف المنون أقرب للشبه بإيش؟ بالفعل. عرفت وجه الشبه؟ ها؟ إن المصدر المضاف بعد شبهه بالفعل لأن الفعل ما يضاف، والمصدر المنون قرب شبهه بالمصدر بالفعل لأن المصدر المنون معناته ما في إضافة كما مر، لأن الإضافة ما تجتمع مع التنوين. إذا جاء المصدر منونا دل على أنه ما في إضافة. أما ظهر لكم قول ابن هشام ومنونا أقياس؟ إذن تقول أقياس لأن أي أقرب إلى القياس، لأنه إن كان منونا فمعنى هذا أنه خلى من الإضافة فيقرب من الفعل لأن الفعل لا يضاف. واضح الكلام ده؟ ها؟ نعم أدري عنكم تقول نعم. ها؟ أي صحيح هذا، لكنهم يجوب من باب آخر. هم يقولنا التنوين، يقولنا التنوين هذا يدل على التنكير، والفعل في معنى النكرة أيضا، لأنه إذا قلت ضرب أو ضربت ما في ضرب محدد معين. إيه؟ ولهذا بعضهم يعلل بالتعليل هذا، لكن وصف الفعل بالتنكير ما أردت يعني أن أذكره لكم، إنما ذكرت لكم الأسلوب التعليل السابق هذا. ولا بعضهم إنه قد يقال فعلا أنت الآن قربته من الفعل ولكنك أبعدته من ناحية ثانية، إنك تقول هذا مصدر منون والفعل ما ينون. ها؟ يقول هذا مو مقصود التنوين، إنما الاقتراب بينهن إن المصدر المنون نكرة، لأنه إذا أضيف تعرف بالإضافة مثلا، فالمصدر المنون نكرة والفعل أيضا يدل على التنكير، فهذا معنى أن المصدر المنون قرب شبهه بالفعل، هذا معناه. من أمثلته لو قلنا مثلا يجب علينا، مثال من عندنا قبل، يجب علينا تشجيع المجد، يجب علينا تشجيع المجد. عندنا المصدر تشجيع منون، ها، وقد عمل عمل الفعل، ها، عمل عمل الفعل ونصب المفعول اللي هو ايش؟ المجدة. ها، طيب، من الأمثلة قول الله تعالى، مثال ابن هشام: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. أين المصدر؟ إطعام. طيب، نصب المفعول وهو قوله يتيما، لأن الآية طبعا أو هنا حرف عطف، إطعام معطوف على قوله تعالى فكوا رقبة، فكوا رقبة أو إطعام، معطوف على فك، معطوف على مرفوع مرفوع، أو إطعام في يوم، هذا جار ومجرور تعلق بإطعام، ويوم مضاف وما في إضافة هنا، وذي صفة ليوم، ذي صفة ليوم، وذي مضاف طبعا مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الستة، وذي مضاف ومسغبة مضاف إليه، يتيما مفعول به للمصدر المنون وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. النوع الثالث قال في إيش؟ إلا فصل، ولكن هذا تابعات إلا المصدر، من معمولات المصدر ذول الفاصل، ما هو أجنبي، ولهذا قلت لك أنا بالإعراب في يوم جار ومجرور متعلق بإطعام، إذن ما هو أجنبي من المصدر، إنما المحذور عندهم أن يكون الفاصل أجنبيا من المصدر. أما المتعلق يعني الآن أو إطعام في يوم، الجار والمجرور هذا إذا ما علقته بالمصدر وين تعلقه؟ ما له متعلق بالكلام، ما له متعلق بالكلام، إذن هو يتعلق بالمصدر، فهو إذن من معمولات المصدر، كما أن المصدر نصب المفعول يتيما أيضا عمل في الجار والمجرور، إذن هو من معمولات المصدر. توابع ذي
يعني ما يعتبر من الفصل؟
لا، إذا أنه يعني إذا كان من معمولات المصدر فهذا لا بأس، ولهذا هم ما استثنوا إلا النعت، استثنوا النعت كما مر بالشروط. قال وبأل شاذ، هذا النوع الثالث، أن يكون المصدر محلى بأل، يقول شاذ يعني إعمال شاذ. لماذا شاذ؟ شاذ في القياس والاستعمال، أما القياس فلأنه بعيد الشبه بالفعل، لأن الفعل ما تدخل عليه، ما تدخل عليه أل، وأما الاستعمال فلأنه نادر وقليل جدا في كلام العرب أنهم يعملون المصدر المحلى المحلى بأل، ولهذا هو في الرتبة الثالثة. قال نحو، يعني لو أردنا نأتي بمثال نقول إيش؟ يجب علينا مثلا أن نساهم بالتشجيع المجدة، ولا لا؟ بالتشجيع المجدة. إيش إعراب المجدة؟ مفعول به منصوب للمصدر وهو محل بأل. طيب، قال نحو وكيف التوقي ظهر ما أنت راكبه، وكيف التوقي ظهر ما أنت راكبه. الغريب هنا اختلفت النسخ، نسخ ابن هشام في هذا البيت، ففي بعض النسخ أو بعض المتون وجد هذا البيت وكيف التوقي ظهر ما أنت راكبه، وفي بعض النسخ عجبت من الرزق المسيء إلهه ومن ترك بعض الصالحين فقيرا. أظن هذا البيت اللي عندكم، عجبت من الرزق المسيء إلهه، وأنتم الآن عندكم البيت هذا عجبت من الرزق، ها؟ إيه؟ الغريب أنه بالمتن عندكم وكيف التوقي، إيه؟ ولكن بالشارح ما شرح هذا البيت، إنما شرح بيت، بيت آخر، وهذا يحتمل، يعني يحتمل أن الذين طبعوا الشرح طبعوه على نسخة مخالفة للشرع، على نسخة أخرى، ولا المفروض أن البيت اللي بالمتم هو البيت الذي يكون والبيت الذي يكون في الشرح. اي نعم. فأي هذا يعني أي الأبيات هذه العام اللي هل هو البيت اللي معنا أو البيت الذي معكم؟ ها؟ في شرح الفاكهي على القطر، شرح الفاكهي على القطر هذا مطبوع في مجلد من القطع الكبير طباعة مصطفى الباب الحلبي، طباعة قديمة وعليه حاشية للشيخ ياسين، ورد فيه البيت اللي عندكم فقط اللي هو عجبت من الرزق المسيء إلهه، ولم يرد هذا البيت فيه. على أي حال ها كلا البيتين صالح للاستدلال، البيت الذي معي وكيف التوقي ظهر ما أنت راكبه، هنا وين المفعول؟ ظهر. وين المصدر؟ التوقي. إذن هذا مصدر محلى بأل ها ها إيه مصدر هذا محلى بأل نصب المفعول وهو ظهر. طيب ما معنى البيت هذا؟ ها وكيف التوقي ظهر ما أنت راكبه؟ اي نعم يعني احسن يعني ان الانسان اذا ركب شيئا ولا مسه كيف يصدق عليه انه يتقيه؟ هذا لا يمكن. طيب البيت الذي عندكم عجبت من الرزق المسيء الهه، الرزق هنا مصدر ها وقد نصب المفعول وهو قوله المسيء، واين الفاعل؟ ها إلهه، لأن المعنى إيش؟ عجبت كيف يرزق الإله المسيء. ها يعني الشاعر هنا يقول يعني كيف أن المسيء يرزق ومن ترك بعض الصالحين فقيرا. ها لكن الأرزاق أقول مقدرة من الله جل وعلا، مقدرة من الله جل وعلا، ولا لو كان الرزق خاصا بالمستقيم لمات العصاة جوعا فضلا عن الكفار عن الكفار. فالمقصود أن هذا يعني لا اعتراض عليه لأن الرزق كما يقول العلماء شامل للمؤمن والكافر والبر والفاجر. إيه نعم. فالمقصود أن الشاعر أعمل المصدر المحلى وهو الرزق، أعمل المصدر المحلى وهو الرزق فنصب به المفعول وهو قوله المسيء، ثم جاء الفاعل وهو قوله إلهه، والمعنى عجبت كيف يرزق المسيء إلهه. فالمسيء مفعول مقدم وإلهه فاعل مؤخر. ها؟ لا ما يصلح، يعني على أساس الإضافة لا، لأنه المحلى بأل، المحلى بأل ما يساق على أنه أضيف، لأنه لو أضيف إلى مفعوله ها هل يصير من نوع المحلى؟ يصير من نوع الأول المضاف. إذا كان عندكم الهمزة وش عليها؟ ها؟ الهمزة. إيه. ها؟ لا المسيء ما فيها همزة المسيء. المسيئي. طيب وش يقول عندك في الإعراب؟
مضاف إليه.
ها؟
مضاف إليه.
الرزق مضاف والمسيء مضاف إليه. ها؟
مضاف إليه.
غريب. ها؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن هشام رحمه الله تعالى في باب الأسماء العاملة عمل الفعل واسم الفاعل. واسم الفاعل هذا بالرفع معطوف على قوله باب يعمل عمل فعله سبعة. اسم الفعل والمصدر هذا الثاني، واسم الفاعل هذا الثالث، والمعطوف على المرفوع مرفوع. قال واسم الفاعل، إذن بحثنا الآن في النوع الثالث الذي يعمل عمل الفعل وهو اسم الفاعل. وتعريفه، اسم الفاعل هو اسم مشتق للدلالة على حدث، الدلالة على حدث أو بمعنى أو قبل حدث، هذه كلمة أخرى أوضح، للدلالة على معنى حادث أحسن، الدلالة على معنى حادث، نعم، ومن وعلى وفاعله وعلى فاعله. إذن صيغة التعريف اسم الفاعل اسم مشتق للدلالة على معنى حادث وعلى فاعله. مثاله، إذا قلت مثلا ندم الظالم فهو نادم، ندم الظالم فهو نادم، فنادم هذا اسم وهو مشتق من الندم على أساس أن المصدر هو إيه؟ هو أصل لجميع المشتقات، مشتق للدلالة على معنى، وهذا المعنى هو الندم، وهذا المعنى الذي هو الندم حادث، ومعنى حادث أي متجدد يتغير ويزول، هذا معنى حادث يتغير ويزول، يعني فالندم يندم الآن ثم بعد وقت يزول الندم، ها؟ وقبل أن يندم الندم غير موجود. وهذه هي صفة اسم الفاعل، إن اسم الفاعل يدل، نعم، على التجدد والحدوث، مثل ضارب، قايم، داخل، خارج، آكل، ها؟ هذا معنى اسم الفاعل. وهذا كما سيأتي بخلاف الصفة المشبهة، على أساس يتضح الفرق، فإن الصفة المشبهة كما يقولون تدل على الثبوت والدوام، تدل على الثبوت والدوام. فإذا قيل مثلا محمد حسن الخلق، ها؟ فإن حسن الخلق، نعم، ثابت ودائم، لأن من كان خلقه حسنا فلا يمكن أن يكون الخلق حسنا اليوم وغدا ليس بحسن. فالمقصود أن اسم الفاعل يدل على التجدد والحدوث، والصفة المشبهة تدل على إيه؟ على الثبوت والدوام. ولهذا قلنا في تعريف اسم الفاعل يدل على معنى إيش؟ حادث. ما معنى حادث؟ أي متجدد يتغير ويزول. وعلى فاعله، يعني وعلى فاعلي هذا المعنى. وعلى هذا يكون اسم الفاعل يدل على شيئين، يدل على المعنى اللي هو الحدث ذي القيام والقعود، ويدل على من فعل هذا المعنى. لأنك إذا قلت قايم تدل على معنى وهو القيام، وتدل على الشخص الذي فعل القيام، لأنك أنت الآن ما تقول قايم إلا أكيد فيه شخص قايم، ولا تقول مثلا جالس إلا في شخص جالس، ولا تقول كاتب إلا في شخص قد كتب. إذا اسم الفاعل يدل على المعنى اللي هو الكتابة مثلا، ويدل على الذي فعل إيش؟
الكتابة. ولهذا نقول لو أردنا نعبر التعبير آخر نقول إن اسم الفاعل وصف، وقد سبق نعم كلمة وصف أكثر من مرة إن الوصف هو ما دل على معنى وصاحبه، مثل اسم الفاعل، إن اسم الفاعل يدل على المعنى اللي هو الكتابة مثلا ويدل على صاحب الكتابة الذي هو الشخص الكاتب أما ظهر أعيد ماذا؟ اسم الفاعل اسم مشتق للدلالة على معنى حادث وعلى فاعله، يعني فاعل هذا المعنى الحادث، ما في تعريف ثاني، إنما نقول إن اسم الفاعل يصح أن يعبر عنه بأنه وصف، والوصف هو ما دل على معنى وصاحبه، ما دل على معنى وصاحبه. إذا قلت مثلا ضارب يدل على معنى وهو الضرب ويدل على صاحب الضرب، إذا قلت مضروب يدل على معنى وهو الضرب والشخص الذي وقع عليه الضرب. إذن الوصف أعم من اسم الفاعل. ليه؟ قال لك لأن الوصف قد يكون اسم فاعل وقد يكون غير اسم فاعل. نعم، وأنا قصدت بهذا أن تعلموا إن أي كلمة تدل على معنى وعلى صاحبه فهي تعتبر وصفا. إذا مر عليكم في كتب النحو والوصف ثم انتبهوا، الوصف غير الصفة، لأن الصفة هي النعت، الصفة هي النعت، لكن الوصف قد ما يكون نعت. لو قلت مثلا محمد قائم، قائم هل هو صفة؟ لا، لأنه خبر مبتدأ الآن، خبر مبتدأ. لكن هل يصح أن نقول أنه وصف؟ هو وصف، لأنه وصف المعنى للمبتدأ. هذا الفرق بينهما. قال كضارب ومكرم. أشار ابن هشام بهذين المثالين إلى أن اسم الفاعل يؤخذ من الفعل الثلاثي على وزن فاعل. إذا أردت أن تأتي باسم الفاعل من الفعل الثلاثي على وزن فاعل، كتب كاتب، ضرب ضارب، دخل داخل، إلى آخره. وأشار بقوله ومكرم إلى أن اسم الفاعل من غير الثلاثي يكون على وزن المضارع مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر. نعم، اسم الفاعل من غير الثلاثي اللي هو الرباعي والخماسي والسداسي يكون على وزن مضارع، على وزن مضارع مع إبدال حرف المضارع ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر. فإذا قيل لك ما اسم الفاعل من أكرم، عندك ثلاث أعمال، ثلاث أعمال. العمل الأول تأتي بالمضارع اللي هو يكرم، العمل الثاني حرف المضارع اللي هو الياء تبدله ميما مضمومة، بدل الياء تحولها إلى ميم، إلى ميم مضمومة. والعمل الثالث نكسر ما قبل الآخر إن لم يكن مكسورا، أما إذا كان مكسورا وهذا كثير في المضارع معناته ما يحتاج إلى كسر. فالآن أكرم مضارعه يكرم، لاحظ الآن حرف المضارع الياء سنحولها إلى ميم، نجي للحرف اللي قبل الآخر اللي هو الراء نجد أنه مكسور من الأصل، فيصير اسم الفاعل من أكرم مكرم، ومن أخرج مخرج،
ومن أدخل مدخل مثلا، ومن استخرج مستخرج. نعم، وعلى هذا قس، هذه القاعدة. وبهذا يتضح لكم السر في كون ابن هشام مثل بضارب ومكرم، ها، أن هذا للثلاثي وهذا لغير الثلاثي. طيب، ثم قال: فإن كان بأل عمل مطلقا، يعني إذا كان اسم الفاعل محلى بأل مقترنا بأل عمل مطلقا. تفسير الإطلاق هو ما يذكر في المجرد، وعلى هذا نقول عمل بأل عمل مطلقا، أي سواء كان للحال أو الاستقبال أو للماضي، وسواء اعتمد أو لم يعتمد. الإطلاق هذا هو معنى قوله أو مجردا فبشرطين. إذا معنى هذا أن اسم الفاعل إذا كان محلى بأل، نعم، أنه لا يشترط في عمله ما يشترط في اسم الفاعل إيش؟ المجرد. وعلى هذا نقول إن اسم الفاعل في اللغة العربية نوعان: النوع الأول أن يكون مقترنا بأل، وهذا النوع، نعم، يعمل عمل الفعل مطلقا، يعني يرفع فاعل وينصب المفعول، لكن تعرف أنت أنه لا ينصب المفعول إلا إذا كان مأخوذا من الفعل المتعدي، أما إذا كان مأخوذا من الفعل اللازم، ها، الفعل اللازم لا ينصب المفعول، ها، فاسم الفاعل من باب أولى. فمثلا تقول: الكاتم سر إخوانه محبوب، هذا من أمثلة علي الجارم ومصطفى أمين في النحو الواضح الظاهر لما أكون وهمت. الكاتم سر إخوانه محبوب، عندنا الآن اسم فاعل اللي هو الكاتم، وقد لاحظتم أنه محلى بأل، فالمحلى بأل من اسم الفاعل لا يشترط له أي شرط، لا يشترط له أي شرط، فلهذا نصب المفعول وهو سر، وهو قوله